الكلام كان في بحث السلف، وقلنا بأن البحث ينقسم إلى أقسام. قسم تكلمنا في أقسام السلف وفي شرائعه، وصلنا إلى الأحكام. بيع السلم اللي يكون فيه النبي كما تعلمون مؤجلا مع فرضه، يكون مؤجل مع فرض كونه ثمن حالا. فلو فرضنا انه باعه سلعه مؤجله بثمن حال، ثم تبين بعد ذلك ان البائع لا يمكنه عاجز عن تسليم المثمن في وقته وفي اجله المحدد في العقد او لا، ظهر على انه من البدايه كان عاجزا، اما قراء العجز بعد ان كان متمكنا، واضح بان كانت الموانئ مفتوحه لدخول البضاعه حين العقد، ثم بعد ذلك اغلقت الموانئ، او لا ظهر من البدايه على ان بعد ذلك، يعني بعد العقد، ظهر على انه من بدايه العقد كان غير متمكنا، كان يتخيل ان الموانئ مفتوحه، فظهر ان الموانئ قد صدر قرار باغلاقها قبل العقد، واضح؟ فحينئذ ماذا يفعل؟ هذا اول حكم يواجهنا في الاحكام التي سوف نسردها ونتعرض لادلتها بالتفصيل. ماذا يفعل؟ القاعدة ماذا تقتضي في المقام؟ يقول في المقام هو مخير بين أن يفسق وبين أن يقدر، وأيضا كخيار ثالث إلا يقدر يبدل المبيع ويأخذ مبيع شنو آخر. المبيع شنو كان؟ المبيع كان افرض مثلا اتفق على ان يدفع له ثلاجه في اللاجاج، فما في ثلاجه يقول له اخذ غساله بدالها، بدل الثلاجه اخذ غساله، مو غساله معجون، واضح واضح. لا، اذا اختار الفس لابد ان يرجع اليه نفس الثمن، لا زيادة عليه ولا نقصان. اذا اختار الفس لابد ان يرجع نفس الثمن بلا زيادة ولا نقصان، واضح؟ هذا هو هذا الحكم يتضمن عدة فروع لابد من اقامة الدليل والبرهان. الفرع الاول في تخيره بين الرد بالثمن، يعني فسخ المعاملة ورد الثمن، وبين الابقاء. هذا شنو الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه اما الانتظار، فهذا ما يحتاج للدليل، ابقى انتظر الى ان تنفتح الموانئ، هذا ما يحتاج للدليل. واما جواز الفسخ يقول فذلك باعتبار الشرط الظني المرتكز في ذهن كل متبايع، كل بائع ومشتري، على ان ذاك اذا ما قدر ان يسلم طرف الاخر، اذا ما تمكن من تسليم ما يجب عليه تسليمه، سواء كان ثمن في غير السلم او مثمن في موردنا السلام، يثبت الخيار للطرف الاخر في الفسخ. هذا بلا اشكال موجود، هذا الارتكاز كشرط ظني موجود في نفس كل من يبيع ويشتري، وجرت عليه يعني موجود في، يعني جرت عليه سيره لانه مربوط في اثر، واضح؟ بحيث انه شرط ظني يعني موجود في نفس كل منهما، متفقين عليه وان لم يصرحوا به، موجود في نفسهم. واضح وقامت عليه السيرة فأمضي من قبل الشارع لأنه لم يصدر الرد عنه واضح. فيعملون على أساس ذلك الشرط بجواز الفسخ فيجوز للمشتري أن يفسخ إذا لم يتمكن البائع من تسليم المثمن في موعده المقرر في ضمن العقد. واضح. إذا يمكن الاستدلال عليه بالشرطين الضم كما أن النصوص أيضا تدل عليه. نجد نص الآن طبق هالمقدار. هذا أول فرع من هذه الأحكام. نجي الفرع الثاني والثالث ونحرك إلى الاتباع. هذا فقط ما تشوفون المقصود. عبارة المتن هذه ما قريناها. هالشي كان الشرط الأخير هذا كان تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرطه. ولو طلع العجز بعد ذلك أو اتضح تخير أو اتضح طلع العجز أو اتضح اتضح يعني كان موجود من قبل العقد الآن تبين كما مثلنا. طيب جواب ماذا؟ تخير المشتري بين الصدر وأخذ الثمن. هذا هو الفرع الأول بلا زيادة. هذا الفرع الثاني اللي راح نجي نفترض الزيادة أو الاتفاق على دفع شيء آخر بدله. أيضا الفرع الثالث اللي أيضا سوف نتعرض عليه. يقول وأما تخير المشتري بين الصبر وأخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع فيمكن إثباته من خلال الاشتراط الظني. فإن المتعاقدين في باب السلم اشترطا ظنيا عادة. فإن للمتعاقدين في باب السلم اشتراطا ظنيا عادة على ثبوت حق الفسخ للمشتري إن تعذر على البائع تسليم المبيع. ومع التنزل تكفينا موثقة عبد الله بن بكير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوفي سلفه. قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره. يأخذ رأس المال يعني شنو يأخذ رأس المال؟ يعني يشتغل به أو ينتظر. هذا طب سؤالكم أنه ليش قال مع التنزل؟ يعني لو سلمنا لو تنزلنا وقلنا بأن هذا الشخص ظني ما موجود هذا الدليل مو لإشكال أو لخدشة في الدليل الأول. عادة لا من بالعكس. إذا قال غالبا معناته أنه في بعض الأحيان ينسلم هذا الشرط. غالبا أما من يقول عادة يعني شنو؟ إيه يعني متعارف هو هذا. إذا قال غالبا إيه كلامكم من يقول عادة يعني عند الجميع إلا الحالات النادرة جدا. لا ذاك خوف بينا. لا 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 بينا ذاك أصلا دليل ما يحتاج. لا لا ظهر العبارة يريد يسوق البحث فقط المن لما هو خارج عن القاعدة يعني الفس جواز الفس. ذاك أصلا دليل ما يحتاج على القاعدة على أنه إذا افترضنا أنه لم يكن على القاعدة يمكن إثباته من خلال الشرط الضمني بس مو فني أن نستدل عليه بالشرط الضمني مع أنه على القاعدة. باعتبار أن ذلك باعتبار أن الشرط الضمني الذي يعتبره محقق ومؤسس علما للقاعدة يقول موجود عند الجميع فحتى لو هاي الرواية ما كانت موجودة أو لم تتم سندان اللي هي دليل خاص احنا يمكن أن نؤسس هذا الحكم على أساس الشرط الظني بيكون على القائد. بالعكس بالعكس كما فعل مناسب كما فعل. قل بغض النظر عن الدليل الخاص الحكم على القاعدة باعتبار أكو شيء ارتكاز عند المتشرعة فضيع عقلائية قبل أن تكون ماذا منصوصا من قبل الشارع النص على يعني قد بالعكس متين اللي يعني زين
مقدم على القاعدة
لا يعني مقصود أنه في مورد التعارض يقدم النص باعتبار يكون راجع عن ماذا عن السيرة بس كلامنا الآن ما في تعارض يعني أكو اتفاق من حيث الدليل
حتى في المقام
لا 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 مو حيث مناظر إلى جنب أخرى ناظر إلى جنب تأسيس القاعدة في المقام يقول أن النص بعد ما نحتاج إلى إنما رخصة يعني يقول لأيها المشتري يمكنك الانتظار ويمكنك الفس وزعوا سيارات اشتروا سيارات في زمن النظام على أن يسلموها بعد كم شهر فراح النظام فيقول ما عمي كيفكم تردون تنتظرون تردون تأخذون فلوسكم استاذ فلوسكم ايش قد كانت 10,000 دينار أو 10,000 دينار لو تنتظر يقول لا عندكم لا تسلموها للأمر بلي لا 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 احنا ما نريد نقول بأنه مع عدم تمكنه من الوفاء بال بالتسليم في الوقت البيع يقول لا حد يقول بها لا 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 ما يحتمل ما يحتمل لا قائل لي ما محتمل ما نحتمل للبين انه اذا ما تمكن البيع يقبل غاية الامر انه المال لا موجب لذلك غاية الامر انه هذا اذا طالب هذا المشتري المثمن قل له يا بتقدر تفسخ اذا طالب واراد الفسخ هو تقدر تفسخ لكن اذا رد تنتظر من جبرك على ما هذا واضح زين هذا الحكم الاول يعني الفرع الاول من هذه المساله الفرع الثاني اللي ضمننا نفس العباره انه مع الزياده انه لا يجوز الرد مع الزياده او النقصان ما يجوز اخذ الزياده واضح هذا شنو الدليل عليه يقول الدليل عليه اول هو على القاعدة الدليل ما نحتاجه ليش لان احنا قلنا القاعدة اسسنا اياها الشرط الظني الشرط الظني شنو الموجود والمركوز في اذهان العقلاء لما يتعاقدون خلنا نرجع الى ارتكازات انا لما ابيع لك واشتري منك من اشتري منك اقول لك اذا ما في داخلي انا افرح لك انه اذا ما تمكنت من الوفاء وتسليمه فانا ارجع عليك لماذا ها دمن اذا ما تمكنت بعبارة اوضح ابسخ يعني شنو ابسخ يعني شنو يعني ارجع عليك بمقدار الثمن لا زيادة هذا معنى الفسخ فسخ رجوع الثمن الى مالكه الاولي ورجوع المثمن الى مالكه الاولي قبل العاقد يعني بلا زيادة ولا نقصان واضح هذا اول ما عدن عقار ثانيا انا نفس الرواية اللي قرناها الامام قال له وهو في مقام البيان الامام شنو قال له يأخذ رأس المال وهو في مقام البيان اطلاق مقام اللي نسوي واضح اطلاق مقام اللي نسوي يعني لو جاز أن يأخذ بالزيادة لا ذكره الإمام، فهنا أن الإمام خص حل ذلك بأخذ رأس المال أو الانتظار والصرف. هذا الدليل الثاني. المهم إذا ناقشنا في الدليل الأول أو في الدليل الثاني، المهم الدليل الثالث وهي الرواية ظاهرة في إفادة ذلك المعنى، يعني عدم جواز أخذ الزيادة. نقرأ وأما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان، فلأن ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى حالتهما الأولى. هذا مقتضى الفسخ. الفسخ اللي منين استفدنا احنا؟ من الرواية، وراح يجي يستدل بالرواية بشكل مستقل، إذا لابد أن يكون شيء آخر غير الرواية على قضية الشرط الضمني. على أن موثقة ابن بكير السابقة دال على ذلك أيضا، حيث قال فيها فليأخذ رأس ماله، يعني بلا زيادة، يعني بلا زيادة. ومع التنزل والتسليم بعدم ظهورها في ذلك، يمكن التسليم بصحيحة محمد بن، يمكن التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أعطى رجلا ورقا لوس في وصيف عبد إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا. البائع قال: ما قاعد نلقى هذا اللي تريده لي، لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا. قال: كان سعره، أنا أعطيك التفاوض زيادة على ذلك، سعر اليوم أحسن لك إياه، اللي سعر اليوم قد يكون أزيد وقد يكون شنو؟ قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة، لا يزداد عليه شيئا. واضح؟ وهذه الرواية حينئذ واضحة جدا في إثبات هذا الفرع. هذا الفرع الثالث، بل يرجع نفس العين، لا يرجع نفس العين. ليش؟ لا لا لا، لما نقول عين يعني عين، يعني مو قيمة. بعد تجيب لي مقياس القيمة، عين قاعد احسبها على اساس انها عين، ما اصلا مو زيادة. هذه الزيادة ما دخلت العين، هذه الزيادة ما دخلت العين، هذه الزيادة دخلت القيمة، والآن التعامل على أساس العين. ما قد زيادة عينية مو زيادة قيمية، مو صعب سعر. لعله يلتزمون بأنه في هذه الصورة بأنه يلتزمون بدفع التفاوض، مو يعني مو بعيد، هذا مو إذا ريت تلتزم به مو بعيد، يعني كل شوف رأي المصنف في المسألة. لا 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 يا سؤال، لا لا يا كما سيجي رواية نتعرض إليها ناظرة إلى الأعيان. الفرع الثالث من هذه المسألة، حيث أنه تركنا له خيارات ثلاثة، هذا الذي لم يدفع له المثمن في وقته في أجله، تركنا له خيارات ثلاثة، الأول والثاني. الأول عن قاعدة قلنا ما يحتاج الدليل، الثاني أقمنا عليه الدليل، بقى الثالث. الثالث شنو؟ أن يدفع البائع للمشتري بعد عدم تمكنه من دفع نفس المعين العين المبيعة، أن يدفع له عين أخرى. ذلك في اللاجئ الصيغة الثالثة، هذا جائز أو مو جائز؟ والدليل عليه احنا جوزنا دليل عليه من يقول دليل عليه على القاعدة ليش ان هذا بيع جديد فهو في الحقيقة فسخ البيع السابق و انشأ بيعا جديدا واضح في الحقيقة هو هكذا فيكون على القاعدة هذا مضاف الى وجود رواية يدل على ذلك لاحظوا واما جواز التراضي على شيء اخر فهو مقتضى القاعدة لرجوع ذلك الى معاملة جديدة اتفق عليها واضح فكأنما فسخ المعاملة السابقة وذلك الثمن الذي هو في الحقيقة بعد فسخ المعاملة اصبح دين في ذمة البائع للمشتري يكون ثمنا للمعاملة الجديدة واضح اللي يقوله لان بعد فسخ تلك المعاملة يصير الثمن المدفوع في المعاملة الأولى المفسوخة دينا في ذمة البائع علما للمشتري فيكون ثمنا للمعاملة الجديدة للغسالة ديك الألف دينار راح تكون ثمن للغسالة على أن موثقة يعقوب بن شعيب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه طلبه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما واضح كوني فعل الدراهم قال ما عندي فلوس قال تعال انا اعطيك شنو بيب عندي بالبيت كيف مش عندي عقود فقال لا بأس انما له دراهمه ياخذ بها ما شاء وغيرها قد دلل على ذلك ايضا ثم الفرع الاخر في المسألة لا يقول له هذه بالعكس قاعد يجعل الحكم على القاعده الامام يقول له ان هذه الدراهم يقدر ياخذ بها ذاك الطعام ويقدر ياخذ بها طعام شنو اخر فيريد يقول للامام بان هذا الذي اخذه وقع في ضمن معامله جديده زين الفرع الاخر في المساله قوله ولا يلزم تعيين مكان التسليم لا يلزم تعيين مكان التسليم في ماذا في عقد السلم في بيع السلم ليش يقول باعتبار ان المنصرف اليه العاقد التسليم في بلد العاقد في البلد الذي تعاقد فيه اكو انصراف ان العرض الى ذلك هذا الانصراف هو الذي يدعونا الى ان نحكم بعدم لزوم تعيين مكان علما لتسليم المبيع واضح في زماننا مثلا لما اجي اقول لك اشتري منك ادفع لك هذا الثمن على ان تجيب لي مثلا ثلاجة تستورد لي ثلاجة فوق اي خالص تجيب لك ثلاجة بعد سنة فوق كون اذكر هاي الثلاجة تسلم لي اياها وين يقول لا ما في داعي ليش يعني اكو انصراف الى بلد العقد النجف المتعارف من نقول له انا اجيب لك ثلاجة اجيب لك النجف واحط لك اياها في ميناء البصر تروح تركض وراها واضح اكو انصراف هذا الانصراف يدعونا الى ها ان نحكم بعدم لزوم ذكر بلد التسليم نعم لو غرضنا ماكو انصراف في زمان في مكان في عهد انصراف ماكو اي لابد من التحديد كما لابد من ذكر الاوصاف اوصاف المبيع كما تقدم في الدرس السابق هنا لابد ان نحكم لو غرضنا ذلك يقول واما انه لا يلزم تعيين الدافع مكان الدفع فلاقتضاء الاطلاق الانصراف الى البلد الذي تم العقد فيه ثم بعد ذلك يقول المسألة الاخرى ومن اشترى شيئا سلفا يجوز بيعه على بائعه بشرط عدم زيادة الثمن على الثمن السابق لو كان من جنسه. وأما بيعه على غير بائعه فالمشهور عدم جوازه قبل حلول الأجل، هذا في غير المكيل والموزون، وأما فيهما إلى آخره. المسألة مسألة ثالثة من المسائل الفنية، إذا قسمناها لثلاث مسائل
تتضمن فروع أربعة.
الفرع الأول اللي لابد من إقامة الدليل عليه، الفروع أصل المسألة عنوان المسألة أنه أقدر أبيع عن المشتري، عن المشتري اللي اشتريت مبيع سلمان أو سلفان، أقدر أبيع العين المشترات قبل قبضها، كلام كله في هذه الصورة الأربعة قبل قبضها، سارة قبل حلول وقت الأجل وأخرى بعد حلول، مو قبل القبض. أقدر أبيعها على بائعها في صورة سارة نفتر بزيادة وأخرى من دون زيادة، فكم فرع راح يصير عندنا من البداية؟ فرعين. الفرع الثالث، الفرع الثالث أن نفترض بأنه يبيعها على شخص ثالث مو على البائع. الفرع الرابع أن نفترض بأن المبيع من المكيل أو الموزون، بمعنى أن الفروع الثلاثة السابقة كان المفروض فيه كون المبيع مو من المكيل الاول موجود، فالفروع اربعة. اما الفرع الاول، الفرع الاول يعني الفرع الاول يعني يعني البيع على البائع من دون زيادة، من دون زيادة. يقول الحكم فيه والجواز لا اشكال فيه، لا اشكال، والدليل عليه نفس العمومات الدالة على صحة مطلق البيع، حل الله البيع، هذا بيع عند العرف، أو قل بعبارة أخرى لوجود المقتضي وعدم المانع، وعدم المانع، المقتضي هو العمومات ولا يوجد ما يمكن أن يكون مانعا عن صحة ذلك البيع، فيقع البيع صحيحا. ولا يفرق في ذلك بين أن نفترض بأن الأجل حال أو الأجل بعدما حال، واضح؟ لا فرق في ذلك. كما لا فرق بين أن يكون الثمن من جنس الثمن السابق من الجنس أو من جنس آخر، ليش؟ لإطلاق نفس الدليل، لإطلاق نفس المقتضي. كل من هذه الفرضيات والحالات قبل الأجل، قبل حلول الأجل، بعد حلول الأجل، كل منهما بيع، لا يفرق ذلك في صفة عنوان البيع عليه، فتشمله العمومات. كما لا فرق بين أن يكون من نفس الجنس أو من جنس الثمن أو من جنس واضح؟ أفرض كنت مشتري منا السلعة بالدينار، فالآن أبيع لي إياه بماذا؟ بالدولار فرضا مثلا، ما دام زيادة من الحق. يقول نطبق هذا الفرع الأول، وأما جواز بيع المبيع على بائعه بالشرطين، فلأنه مقتضى التمسك بالمطلقات العامة من قبيل أحل الله البيع ونحوه، واضح؟ وهذا من دون فرق بين كون البيع بعد حلول الأجل أو قبله، وبغير جنس الثمن أو به إذا لم تكن زيادة. هاي إذا لم تكن زيادة تعود إلى من؟ إلى ما إذا كان بجنسه، أما إذا لم يكن بجنسه أصلا ما مطلوب الزيادة، كما يظهر ذلك منين؟ من عبارة المتن، يعني عبارة المتن هذا الوارد فيها. بشرط عدم زيادة الثمن على الثمن السابق لو كان من جنسه، أما لو كان مو من جنسه فلا شيء آخر. زين، لا إشكال فيه. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، الفرع الثاني يعني الفرع الثاني يعني البيع على باعه لكن مع الزيادة إذا كان الثمن من جنس الثمن السابق مع الزيادة. حكم شنو عدم الجواز؟ الدليل رواية صحيحة لمحمد بن قيس، واضح اللي تقدم ذكرها، حيث ورد فيها هكذا. لاحظوا، في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا. فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة، لا يزداد عليه شيئا، لا يزداد عليه شيئا. زين، يقول: وأما عدم جوازه إذا كان بجنس الثمن مع الزيادة فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها، وهي لا تختص بصورة حلول الأجل مطلقة، سواء حل الأجل كما هو المدعى لا فرق، يعني نريد في المقام ممنع سواء حل الأجل أو لم يحل الأجل، والدليل هم نقول شنو؟ مطلق. إذا الرواية ما مختصة بصورة حلول الأجل مطلقة. طب إذا قلت بأنه لا، الرواية ناظر إلى صورة حلول الأجل لعله يفهم منها صورة حلول الأجل، أي كأنما حل الأجل ويقول له الآن ما عدنا، وإلا في نص الأجل ما له معنى يقول لك إنه مثلاً فشيء من هالقبيل. لو فرضنا أنت ما هذا، نقول فولو سلمنا بأن الرواية ناظر إلى صورة حلول الأجل، نتعدى منها إلى صورة عدم حلول الأجل بضم عدم احتمال الخصوصية، نلزم بعدم الخصوصية، خصوصية حلول الأجل، حالة حلول الأجل عن حالة عدم حلول الأجل ما دام لم يحصل ماذا؟ الإقباض. بل أكثر من هذا، عدم الخصوصية لا يفرق فيها بين أن يكون الشيخ يجد انه لا، يقول انه هذه ناظر الى حال حلول الاجل، لانه يقول له لا نجد لك وصيفا، يعني حل الاجل وهذا اجل طالب اجل لما نقدر. والامام هذه المقدمات كلها حذر حرم الى لا نجد لك وصيفا. لو فرضنا انه واحد هكذا قال، نقول نتعدى الى صورة عدم حلول الاجل بالجزم بعدم الخصوصية، ان لم نقل هاي مني، ان لم نقل بالاولوية، إن لم نقل، يعني بعبارة نخلي أعتبوله الجزم لو كانت الرواية ناظرة لصورة عدم حلول الأجل، التعدي منها لصورة حلول الأجل والجزم بعدم الخصوصية فيه صعوبة، أما العكس لا، لا صعوبة فيه. هذا اللي أعتبوله، هذا مقصود من أولوية مشين كما قيس الرحال المدعى. واضح له المدعى؟ واضح. الدليل سيجي عليه بعد، راح يتضح من خلال الصورة الثالثة او الرابعة يتضح انه. يقول: واما عدم جوازه اذا كان بجنس الثمن مع الزيادة في الصحيحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها، وهي لا تختص بصورة حلول الاجل بل مطلقة من الناحية المذكورة، وعلى تقدير نظرها الى خصوص ذلك، فيمكن الحكم بالتعميم من باب عدم احتمال الخصوصية. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع، الفرع الثالث عفوا، الفرع الثالث، هل نفترض بأن المشتري يبيع العين اللي ما قابضها، يبيعها مو على المشتري وإنما على شخص آخر غير البائع. وقد ذهب المشهور في هذه الصورة إلى عدم جواز ذلك، إلى عدم جواز ذلك مطلقا، سواء مع التفاضل أو من دون، مع التفاضل أو من دون التفاضل. واضح؟ لابد من إقامة الدليل على ذلك. من نجي إلى الدليل، ما في النص يدل على بطلان هذه المعاملة وعدم صحة هذه المعاملة. رايتنا بأيدينا في المقام شهرة أو إجماع مدعى، شهرة محققة أو إجماع مدعى، رايتنا هو موجود. فهل يمكن التعويل على ذلك أم لا؟ لا تنسوا ما أوردناه كإشكال فيما سبق يهدينا أن هذا الإجماع إجماع الدرس السابق، إجماع شنو؟ ما غير محقق، غير محصل، ما يوجب الشك في تحقق صغر الإجماع، وبالتالي لا تصل النوبة إلا الكبرى، لأن الوصول للكبرى فرع التحقق من الصغرى. يكون أكو إجماع تقول إن الإجماع حجة، وإن فرضنا بأنه ماكو احتمال المدركية فيه، واضح؟ لكن هذا وحده لا ينفع، لأنه في مرحلة مسبقة نفرض أكو إجماع، والإجماع فقط مدعى ما محصل، فما عندنا يقين بتحقق صغر الإجماع، فالتعويل عليه لا يخلو من صعوبة، فنحتاج أن نلتمس دليل آخر لهذا الحكم، حكم المشهور، لقائل أن يقول في مقام إبراز دليل على فتوى المشهور أن يقال هكذا، أن يقال أن هذا المشتري لما يبيع ما لم يقبضه هو يبيع ما لا يستحقه في الحقيقة، بيع ما لا يستحقه، لأن استحقاقه لا يكون إلا بحلول الأجل والقابض، أما قبل ذلك لا يحل، لا يحق له أصلا، لا يحق له ذلك المبيع، لأن يعني من البداية احنا قلنا تسليم المبيع ايش وقت؟ حلول الاجل، الان الاجل بعد ما حال، ما قابض، فاذا ما حال، اذا ما قابض، اذا ما يحق له المبيع، اذا هذا الحكم حكم المشهور عن قاعدة، واضح؟ ان قال قائل هكذا انتصارا للمشهور نجيبه، الجواب واضح أن الذي يحصل، أن الذي يحصل بحلول الأجل هو المطالبة الأحقية في المطالبة الفعلية لا الاستحقاق، وإلا الاستحقاق حاصل بمجرد ماذا؟ العقد. إذ كما تعلمون بأن العين الآن لو كانت موجودة هي ملك المن، المشتري، وعلى هذا الأساس جاز للبائع التصرف في ماذا؟ في الثمن وملكية الثمن، فهي حق له غاز الأمر أن هذا الحق، أن هذا الحق المطالبة به بالفعل، يعني روح يقول الطينية أخذ أتصرف به مشروط بحلول أجل لا تقول أخذ، فلما يبيع هذا المشتري لما يبيع قبل حلول الأجل ليس ذلك بيعا، بيع ما لا يستحق، لا بيع ما يستحق، غير أمر ما يقدر يلزم بإيده ويتصرف فيه، وعد إن كان تصرف فيه إلا بعد حلول الأجل ليس مانعا من ماذا؟ من جواز. واضح؟ طبعا يمكن أن لعله ترد في أذهانكم مناقشات أخرى، أن نكتفي بها المناقشة، يعني المصنف يكتفي بها، واضح؟ هذا هو ما يمكن أن يقال في البين وجوابه. لقائل أن يقول قد طبق هذا قبل لقائل. وأما عدم جواز بيعه على غير باعه قبل حلول الأجل فهو مشهور بدون أن يدل عليه نص خاص، ومقتضى القاعدة جوازه. وقد صرح في الجواهر والحدائق هذه مقتضى القاعدة جوازه شنو باعتباره بيع، بيع فتشمله أدلة الفقه. وقد صرح في الجواهر والحدائق بانتصار المستند في الإجماع المدعى. وقد يقال أن عدم جواز البيع قبل حلول الأجل هو على مقتضى القاعدة لعدم استحقاق المشتري المبيعان ذاك ليمكنه ماذا؟ بيعه. والجواب أن اشتغال ذمة البائع للمشتري يحصل بتمامية العقد ولو لم يحل الأجل، وإنما الأجل شرط في استحقاق المطالبة بالفعل، مو في أصل الاستحقاق، مو في أصل الاستحقاق أجل. طبعا تعبيرنا بأنه هو يملك، ما الذي يملكه؟ لعله مرادنا هو هذا، من نقول أن المشتري يملك ذلك المبيع مقصودنا هذا، حيث أن المبيع كلي فهو يملك ما في ذمة المشتري، ما في ذمة البائع، يعني اشتغل ذمة البائع للمشتري بعينين. صحيح من الدرب نشير إلى هذه العين ليش؟ أن المبيع ماذا؟ كلي كما تعلم، لكن بالتالي هو يملك كلي في ذمة البائع، هذا هو الذي في الأشكال. لاحظوا أجل لربما يحكم بعدم الجواز لو فرض، قد يقال بأن الثمن إذا كان الثمن يا ثمن الثمن الثاني الواقع في العقد الثاني، إذا كان دينان، إذا كان مؤجلان يبطل البيع. الثمن الثاني يريد بيع على شخص آخر، هذا العين اللي ما على أجلها اللي ما قبضها يريد بيع على شخص آخر، طب إذا باعها بثمن مؤجل قال له بعت هذه الثلاجة 10,000 أبرز مثلا 100,000 دينار، قال له أنا ما عندي خوش تبيع لي الثلاجة ما تسلم لي، أنا ما عندي. قال له لا، شو وقت ما صار قال له بعد سنة. في هذه الصورة قال يقول يمكن أن نلتزم بماذا؟ ببطلان البيع. ليش؟ لأنه يدخل في ضمن الكبرى اللي دلت عليها رواية صحيحة عن الإمام الصادق أنه يرويها عن النبي القاعدة أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، وهذا بيع للدين بالدين. إذن بناء على هذا قسم من المدعى راح نستدل عليه، قسم المدعى عدم جواز البيع، عدم جواز بيع الذي لم يحل أجله في عقد السلام مطلقا، سواء كان الثمن في البيع الثاني حال أو مؤجل، هذا الذي ادعاه المشهور. هذا الدليل يمكن أن يكون دليلا على أحد شقي المدعى، يعني على ما إذا كان الثمن مؤجل هيبقى هذا الدليل قاصر عن النهوض بإثبات المدعى على عموميته وإثباته، واضح؟ هذا من ناحية، هذا لن نغفل عنه. لكن بلحاظ الثمن الواقع مؤجلا هم لا يمكن لهذا الدليل ان يثبت البطلان. ليش؟ لان هذه الكبرى، لان هذه الرواية اللي مضمونها لا يجوز بيع الدين بالدين اجنبية عن محل الكلام، اجنبية عن المقام. ليش؟ لان الظاهر من هذا التعبير لا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع ما ثبت كونه دينا في مرحلة سابقة على العقد. دينان قبل العقد ما يجوز بيع احدهما بالاخر. هذا هو مضمون الكبرى، هذا مضمون الرواية. مع كلامنا اجنبي عن هالبحث، مع كلامنا اجنبي عن ماذا؟ عن بيع الدين بالدين. ليش؟ بعد تفسير الدين بكونه دينا قبل العقد وبغض النظر عن مرحلة العقد، في مرحلة مسبقة على العقد هو دين، فانا اتبادل هذان الدينان بالبيع. في حين ان الذي هو حاصل في محل البحث لما ابيع العين اللي هي دين في مرحلة مسبقة بلا اشكال دين، يعني انا اطلب في ذمة البائع للمشتري في اللاجئ هي دين، هاي بلا اشكال دين قبل العقد الثاني، لكن الثمن الذي وقع مؤجل مو دين قبل العقد، مو دين ثبت دينيته واشتغال الذمة فيه قبل العقد، وانما الاشتغال اشتغال الذمة والدينية حصل بالعقد. واضح؟ إذ قبل العقد ما كان المشتري الثاني مطلوب للبائع. واضح؟ نعم بعد العقد صار دينا. واضح؟ فما يمكن لهذه الرواية أن تتكفل أن تكون كبرى لهذه الصغرى، يعني ما يمكن أن تكون مسألتنا من صغريات هذه الكبرى. واضح؟ اي بلا اشكال بيع لا يجوز بيع الدين بالدين، يعني في مرحلة مسبقة هو دين، في حين ان هذا الثمن الذي ضرب في المعاملة الثانية مؤجل، هذا لم يكن دينا قبل العقد، صار دينا بماذا؟ بالعقد، لانه جعل ثمنا مؤجلا فصار دينا في ذمة المشتري الثاني المن؟ البائع. والرواية ما تنهى عن هذا البيع، وانما تنهى عن البيع الذي يكون الدين فيه ثبت في مرحلة سابقة. احنا نطبق بالعجل، بس خلي نطبق شيخ مثل لحظة حتى قبل الاذان. يقول أجل لربما يحكم بعدم الجواز لو فرض كون الثمن مؤجلا لصدق عنوان بيع الدين بالدين. وقد روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباع الدين بالدين. وطلحة وإن لم يوثق إلا أن تعبير الشيخ في كتابه بأنه مؤسند يكفي في قبول رواياته. اي شيخ طوسم يقول بان هذا كتاب معتمد، يعني شنو؟ يعني ان هذا رجل اهل علم للاعتماد، ولذلك كتابه ماذا؟ معتمد. اذا لم يكن معتمد كتابه لا يكون ماذا؟ معتمدا. الا انه يمكن المناقشة ايضا بأن ظاهر النهي عن بيع الدين بالدين بيع ما كان دينا قبل العقد بما كان دينا قبله أيضا، ولا يشمل بيع ما كان دينا قبله بما صار دينا به سبب العقد كما هو المفروض في المقام. والملخص أن جواز بيع ما هو مقتضى القاعدة ما دام قد فرض إرادة البيع بأجل أيضا يزيد على السابق، أو أن جواز البيع هو مقتضى القاعدة ما دام قد فرض إرادة البيع بأجل أيضا يزيد على السابق أو يساويه. وعليه فالفتوى بعدم الجواز في الفرض المذكور يبتني على حصول الاطمئنان للفقيه بمثل الاجماعات المذكوره، والا في المناسب التنزل الى الاحتياط تحفظا من مخالفه المشهور، من مخالفه شبهه الاجماع والمشهور. والحمد لله
في الفرض
في الفرض يعني
في الفرض يعني بدين او
احسن هو بعد رجعنا احنا الان اصل المساله
لا يقال له بيع الدين بالدين.